الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يقدم نشرة الأخبار، وهذه أبرز عناوينها. الأمم المتحدة تعلن مقتل أكثر من 1000 شخص جراء عنف العراق في أيار. أردوغان يدعو لوقف الاحتجاجات في تركيا. القتال يستمر في مدينة القصير السورية. البرلمان الباكستاني الجديد يؤدي اليمين، وروسيا تعتزم إرسال غواصات نووية إلى البحار الجنوبية. ذكرت الأمم المتحدة السبت أن أكثر من 1000 شخص قتلوا في هجمات في العراق خلال شهر أيار. وقال مارتن كوبلر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في بغداد في بيان: هذا عدد مثير للأسى، ويجب على القادة السياسيين العراقيين أن يعملوا فورا على وقف إراقة الدماء غير المحتملة تلك بحسب تعبيره. أعلن في بغداد السبت اعتقال خلية كانت تستعد لشن هجمات كيماوية ضد أهداف داخل العراق وفي أوروبا وأمريكا الشمالية. وقال المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع محمد العسكري في مؤتمر صحفي إن هذه العصابة المؤلفة من 5 أشخاص لاحقتها استخبارات وزارة الدفاع واستطاعت أن تتابع عملها من أول لحظة. وذكر الناطق الرسمي العراقي أيضا أنه بالتعاون مع الكثير من أجهزة الاستخبارات الأخرى في داخل وخارج العراق استطعنا أن نتوصل إلى هذه الخلية بحسب ما نقلت عنه فرانس برس. دعا رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان السبت إلى وقف فوري للاحتجاجات الأعنف ضد الحكومة منذ سنوات، وذلك في الوقت الذي اشتبك فيه محتجون مع الشرطة في إسطنبول لليوم الثاني. أردوغان تعهد بمواصلة خطط إعادة تنمية ساحة تقسيم بوسط إسطنبول، وهو الأمر الذي آثار مظاهرات امتدت إلى العاصمة أنقرة ومدينة إزمير. وقال أردوغان في كلمة بثها التلفزيون: أطالب المحتجين بالوقف الفوري لهذه التصرفات كي لا يلحق المزيد من الضرر بالمارة والزائرين وأصحاب المتاجر المحليين. استمرت المعارك بين القوات السورية وقوات حزب الله اللبناني التي تحاصر مدينة القصير من جانب، ومقاتلي المعارضة السورية من جهة أخرى، في حين حذرت الأمم المتحدة جميع الأطراف بأنها ستحاسب على ما تسببه من معاناة للمدنيين المحاصرين داخل المدينة. وفي نيويورك قالت الأمم المتحدة إن الأمين العام بان كي مون يراقب القتال في القصير بقلق بالغ، ودعا الطرفين إلى السماح بخروج المدنيين من المدينة. ذكر مسؤول محلي في اليمن أن غارتين بطائرتين دون طيار أسفرتا صباح السبت عن مقتل 7 يشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة في جنوب البلاد. أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط بأن زلزالا بلغت قوته 5 درجات هز مصر السبت، وأضافت أن الزلزال الذي وقع نحو 1 ظهرا بالتوقيت المحلي شعر به سكان جنوب سيناء وساحل البحر الأحمر والقاهرة. أدى البرلمان الباكستاني الجديد اليمين الدستوري السبت حزب رابطة مسلمي باكستان جناح نواز بقيادة نواز شريف والذي حقق فوزا في الانتخابات الأخيرة يشغل 177 مقعدا من أصل 342 في البرلمان الجديد. أعلن رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق السبت أن المعارضة السياسية ستمنح دور الإشراف على لجنة الانتخابات الماليزية، وكانت المعارضة نظمت تجمعات لرفض قبول فوز الحزب الحاكم قائلة إن الانتخابات الأخيرة شابتها مخالفات. أعلن في مدينة هيوستن الأمريكية مقتل 4 رجال إطفاء وإصابة 13 آخرين الجمعة عندما انهار سقف أثناء حريق في فندق ومطعم في جنوب غرب المدينة الأكبر في ولاية تكساس. أفادت وكالة إيترتاس للأنباء السبت بأن روسيا تزمع استئناف دوريات الغواصات النووية في البحار الجنوبية بعد توقف دام أكثر من 20 عاما في أعقاب تفكك الاتحاد السوفيتي. ونقل عن مسؤول في رئاسة الأركان القول إن استئناف هذه الدوريات سيسمح لروسيا بالقيام بمهام للردع الاستراتيجي. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا حسب توقيت بغداد، ومن منتصف الليل وحتى 2 صباحا، ويعد بث هذه الفترة صباح اليوم التالي من 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر حسب توقيت بغداد.
كل التحايا الطيبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين والمخرج فيرا، وهذه دعوة لمتابعة فقراتي فترة أخرى من برامجنا لهذا اليوم. سنقدم خلالها تقريرا بعنوان إحياء يوم الطفل العالمي في دهوك بفتح دورات ل700 طفل، وسنقدم قبل ختام الفترة حلقة من برنامج من الأجواء العراقية. أما الآن فندعوكم لمرافقة الزميل نبيل الحيدري في متابعة لأخر القضايا السياسية عبر ملف العراق الإخباري.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام بالخير والسلام. ملف العراق يتناول اليوم العراق والكويت بين وطأة الفصل السابع وآفاق المستقبل.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
شهدت العلاقات العراقية الكويتية اضطرابا دراماتيكيا إثر الاحتلال المباغت الذي أمر به الرئيس السابق صدام حسين للكويت في 2 آب 1990. ومنذ ذلك الحين عانى العراق من نتائج الغزو الذي ندد به المجتمع الدولي، ووضعت الأمم المتحدة العراق تحت أحكام الفصل السابع فضلا عن فرض عقوبات اقتصادية أضرت بحياة العراقيين بشكل كبير. تضمنت العقوبات استقطاع مبلغ التعويض عن خسائر الكويت نتيجة غزوها البالغ 52 مليار دولار، وكانت نسبة الاستقطاع من مبيعات النفط العراقي لتعويض الكويت 30%، تم خفضها إلى 25 قبل أن تخفض إلى 5% بعد سقوط النظام السابق في عام 2003. هذا ما أشار إليه وزير الخارجية هوشيار زيباري في مؤتمره الصحفي الخميس، وتوقع أن يخرج العراق من أحكام الفصل السابع بشكل نهائي بعد تسديد التعويضات المتبقية للكويت والبالغة 11 مليار دولار بحلول عام 2015.
احنا اليوم اذا نقدر ندفع على 11 مليار نكون قد خرجنا كلية من احكام الفصل السابع. يعني احنا توقعنا يعني على نفس الوتيرة اللي ندفع هاي الاموال راح نطلع سنة نهاية 2015
إعلان زيباري جاء بعد زيارته الكويت وإجراء مباحثات مع المسؤولين الكويتيين شملت الملفات الخمسة العالقة بين البلدين، وهي الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف وصيانة العلامات الحدودية، فضلا عن التعويضات. وأشار زيباري إلى أن ليس من مصلحة العراق إخفاء الأسرى أو رفات الكويتيين، وأن بغداد أعادت كل ما لديها من أرشيف وممتلكات وهي متواصلة في هذا العمل، فضلا عن تعاونها في مجال البحث عن المفقودين الكويتيين. زيباري أشار إلى أن الوفد العراقي تمكن من التوصل إلى اتفاق مع الجانب الكويتي لتنظيم الملاحة في خور عبد الله، بعد أن كان العراق يعاني من صعوبات في هذا الخصوص.
وخلال جلسات صعبة جدا جدا تمكننا من التوقيع على اتفاقية لتنظيم الملاحة في خور عبد الله وبشكل مشترك وبإدارة مشتركة. هذا أعتقد راح ينطينا مجال كبير جدا، وهو أحد الإنجازات اللي احنا نفتخر بها حقيقة.
من جانبه اعتبر النائب من التحالف الوطني في محافظة البصرة جواد البزوني في تصريح لصحيفة الحياة السعودية أن ما أعلنه وزير الخارجية زيباري يأتي في إطار احترام العراق القرارات الدولية، فما يتم تطبيقه الآن اتفاقات فرضتها على العراق حماقات النظام السابق ومغامراته وحروبه، بحسب البزوني الذي انتقد الكويت لعدم إبدائها المرونة إزاء ما تبقى من مبلغ التعويضات. لكن رئيس مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية الدكتور سامي الفرج أشار في مقابلة خاصة بإذاعة العراق الحر إلى أن الحديث عن تعويضات الحرب لا يتعلق فقط بالقيمة المادية، بل هو حق يتعلق بمعرفة مصير الكويتيين المفقودين وإعادة الأرشيف الذي يمثل أهمية كبيرة للكويت.
ما هو مطلوب من الشعب الكويتي الذي لم يتنازل عنه هو ليس المال ومعرفة فلان ابن فلان أين اختفى، وهل قمتم بما يجب عليكم أن تقوموا به في التحري عنه، ليس إيجاده وإنما في التحري عنه. وثائق دولة الكويت هذه التي تتكلم عن تاريخ دولة الكويت وليس كتب الصادر والوارد بين الوزارات، هذه الوثيقة تتكلم عن لقاء أيام السعدون شيخ المنتفج مع الشيخ مبارك الصباح، هذه الوثيقة أين هي؟ هل بذلتم جهدكم فيها؟ مثل ما أنتم حريصين على إعادة المسروقات من المتحف العراقي اللي هو كنز تاريخي للعالم وليس لنا فقط إحنا العرب.
أشار رئيس مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية سامي الفرج إلى أن العراقيين دفعوا غاليا ثمن الحروب التي زجوا بها والتي طالت نيرانها الكويت أيضا، داعيا إلى البحث عن سبل بناء السلام الصعب بدلا من الحروب السهلة الإيقاد.
من السهل صنع الحرب ولكن من الصعب صنع السلام. الآن دولة الكويت والعراق دفع حرب 1991 والعراق دفع حرب 2003 والحصار الدولي من 90 إلى 2003 والحرب الثالثة 2003 العراق فقد في الحرب العراقية الإيرانية 49% من خريجين الجامعات وانتهت عام 88. يعني أنت تحتاج تنتظر إلى ماذا؟ إلى عام 2010 لكي تخلق جيل من خريجي الجامعات. هذه إذا كانت أمورك طبيعية، العراق لم تكن أمورها طبيعية بين 88 و 2010. فعلى كل التفاؤل الموجود في عند الشعب العراقي والقيادات العراقية المختلفة من منظور الميداني من منظور المخطط الاستراتيجي الذي أنظر به أنا إلى الأمور يحتاجون إلى الكثير، يحتاجون أن تقول لهم نحن هذا اتجاهنا، اتجاهنا نحن هو التنمية.
يكشف الخبير الاستراتيجي سامي الفرج عن تغيير جوهري في الموقف الكويتي إزاء مستقبل المنطقة والعلاقة مع الجيران خصوصا العراق، كاشفا في حديثه لإذاعة العراق الحر عن أن الكويت ما قبل الغزو كان يفكر لمصلحته فقط، أما الآن فهناك رؤية لإشراك الآخرين في المصالح والبناء.
نحن نرى أن الكويت ما قبل الغزو هو كويت كان مبني لصالحنا ولا ينظر إلى الآخرين، نحن ننظر الآن إلى بناء كويت جديد نسميه الكويت الجديد سيكون بالشمال وفي جزيرة بوبيان. نحن نقول على سبيل المثال عندما تقول للعراقيين هذه جزيرتنا، إذن افعل شيئا بسدد هذه الجزيرة لتكون في صالح الكويت وفي صالح العراق، بحيث لا تحدث تلك الحاجة لأن يغزوها نظام مثل نظام صدام حسين من أجل أن تكون ميناء له. لماذا لا تصنع الميناء أنت للعراق؟
ما زلتم أعزائي المستمعين مع إذاعة العراق الحر ونبيل الحيدري، ونتواصل مع ملفنا اليوم الذي يبحث في إمكانية توقع مستقبل واعد للعلاقة بين العراق والكويت بعد الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
يرى سياسيون عراقيون أن الخطاب الكويتي ينطوي اليوم على آفاق واسعة من فرص تطوير التعاون بين البلدين والتوجه إلى المستقبل بنظرة بناءة، كما يبين ذلك عضو مجلس النواب بهاء جمال الدين.
المتتبع للعلاقة بين الحكومة الكويتية والحكومة العراقية ولأكثر من سنة، هناك خطوات جادة لحل جميع الملفات العالقة، وهذا يدل على وعي الساسة في الحكومة الكويتية وكذلك العراقية.
ويأمل نائب رئيس مجلس محافظة البصرة أحمد السليطي بأن ينجح الجانبان العراق والكويت في حسم الملفات العالقة، مثمنا المواقف الإيجابية التي تؤشر واقعا جيدا في العلاقة بين الطرفين.
الأجواء جيدة، التصريحات جيدة، المواقف أيضا التي صدرت من الطرفين هي مواقف مشجعة لعلاقة وثيقة. بلا شك هناك ملفات، هذه الملفات يجب أن تحسم لمصلحة الطرفين.
ولكن هناك من يعتقد بأن توتر الأجواء السياسية في العراق والاحتدام بين القوى السياسية الفاعلة انعكس سلبا على سياساته الخارجية، ما أتاح لبعض دول الجوار الضغط على العراق للحصول على مكاسب. عضو مجلس النواب السابق حيدر الجوراني ذكر في حديث سابق لإذاعة العراق الحر:
السياسة الخارجية انعكاس للسياسة الداخلية. الموقف الغير منسجم لدى القوى السياسية العراقية جرأ الجميع ودول الإقليم على أن يتطاولوا على مقدرات وثوابت العراق الوطنية من حدود وحتى على السيادة. نرى أن الموقف من الأخوة في الكويت هو جاء نتيجة عدم انسجام القوى وضعف القوى السياسية العراقية.
لكن رئيس مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية سامي الفرج تحدث عن تغيير نوعي في الرؤية الكويتية تدفع إلى تغيير بيئة التنازع إلى بيئة التعاون، مؤكدا حرص الكويت على إطلاق مشاريع تنموية مشتركة، ومنها تحويل البصرة إلى مدينة خليجية كبرى بدل السقوط في شباك التأزم الطائفي وتوقف التنمية.
نحن نريد أن نغير بيئة التنازع إلى بيئة التعاون، من conflict إلى cooperation. هذا مصطلح يأتي إلى ذهن العراقي الآن الذي هو في وحل ومستنقع اللا تنمية، لا يستطيع أن يتحرك، يتكلم عن أمور معيشية، يفطر صباحا فيفكر بغذائه، وبين الغذاء والعشاء لا يدري إن كان سيموت يعني على معدة خاوية، وإن نام هل سيسلم. كيف تخاطبه باللغة المنتشرة الآن في المجتمع العراقي؟ يجب أن يسمع في موجة بعيدة تأثيلة تجيب الأمل. ما نقول للإخوة العراقيين، أنتم تتحدثون عن متر هنا ومتر هناك، وأنا أتكلم عن وقائع جلسات أنا حضرها، نتكلم عن الاشتراك مع إخواننا العراقيين في بناء مدن في العراق. على مستوى مجلس التعاون الخليجي أنا قدمت الدراسة للأمير العام، كنت مستشار له بعد حرب العراق، اسمه البصرة مدينة خليجية. معناها لماذا لا ينعم أهل البصرة بما تنعم به أبو ظبي والكويت والدوحة والمنامة والدمام؟ هي مدينة خليجية حال أي مدينة أخرى. لماذا تذهب البصرة يعني تقع رويدا رويدا في رحم التنازع الطائفي؟ لماذا؟
تركت الأحداث وتداعياتها منذ غزو الكويت عام 1990 آثارها عميقة لدى الكثير من العراقيين والكويتيين على حد سواء، ممن يشكك في صدقية النوايا التي يطرحها السياسيون والمراقبون بشأن تطبيع العلاقة بين الدولتين وتجاوز آثار الماضي، ومنهم محمد الزيداوي أمين حركة التغيير والبناء في البصرة.
دعوات الكويتية المتأخرة التي تنطلق من الحكومة الكويتية ما هي إلا ربما دعاية إعلامية أو ربما غير جدية إذا صح التعبير، علما بأن الملفات العراقية الكويتية عميقة ولا بد من خضوعها إلى المجتمع الدولي.
لكن الخبير الاستراتيجي سامي الفرج يلاحظ بأن صانع القرار الكويتي يفكر الآن ببناء السلام الدائم مع العراق وتعزيز التعاون المشترك.
احنا من حرب تحرير العراق 25% لنا نزلنا إلى 5، الأمريكان يريدوننا 1، نحن رافضين ننزل إلى 1 ولكن نزلنا إلى 5. لماذا تتحدث عن التعويضات عن دولة عندها 300 مليار بس هي تريد أن تنفق جزء من 300 مليار لكي تبني السلام معك؟ نحن نريد منك أن في يوم من الأيام نجلس معك، وأنا أتكلم كمفكر وأعرف عقلية صانع القرار الكويتي، لن يذهب بحثا عن المال، سوف يذهب بحثا عن النية. للمشاركة. إذا كانت هناك نية المشاركة ومستعد يتنازل إلى تحويل أموال التعويضات إلى صكوك في مشاريع مشتركة، ما الذي يفيدنا؟ يفيدنا مواطن عراقي يريد أن يبني دكان، يريد قرض ميسر من بنك، هذا إحنا مستعدون له.
مثل توجه الكويت لإنشاء ميناء مبارك محطة توتر شعبي وسياسي عراقي، بما في ذلك مراقبون توقفوا عند دوافع إصرار الكويت على إنشاء الميناء الذي لا يمثل ضرورة كبيرة بحسب معاون رئيس مركز الدراسات الدولية الدكتور حميد السعدون.
ميناء مبارك هو يشكل ضاغط سياسي وتجاري واقتصادي على العراق. إذا كان الكويت نية في أن تجعل العلاقات العراقية الكويتية دائمة وأصيلة ومتجذرة، عليها أن تعيد النظر فيما أسسته من ميناء مبارك، لأنه يضايق العراق سياسيا واقتصاديا. الكويت أسست هذا الميناء لأهداف إقليمية أكبر من طاقة الكويت ومن حجم الكويت.
لكن رئيس مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية سامي الفرج يرى أهمية توضيح الغاية من مشروع ميناء مبارك إلى الشعب العراقي لبيان ما ينطوي عليه المشروع من أهداف مشتركة.
أنا خطأت وزارة خارجية الكويت عندما دعيت الكلام على قناة العربية وقلت لهم إن يجب أن نتحدث عن ميناء مبارك مع الشعب العراقي وليس مع المسؤول العراقي، مع الشعب العراقي، ونقول لهذا الميناء نستطيع أن نبنيه، ونحن اليوم كما ترى أيها المواطن العراقي نحن نعتمد على ميناءين، لا نحتاج لهذا الميناء، ولكن إن أردنا تطوير الشمال باتجاهكم نحتاج إلى ميناء جديد لينقل لنا كل أدوات البناء. هذا واحد. الآن نحن أنتجنا جسر في جزيرة بوبيان، جسر قطارات، ونحن دولة ليس فيها قطارات، وعليه سكك حديد ومتجه إلى الشمال. نحن الآن صرفنا 132 مليار عشان العالم يعرف جديتنا. نحن لا نبني مثل زملائنا بالخليج مشروع عقاري ينتج قيمة عقارية، نحن ننشئ مشروع نحن وخصومنا السابقين شركاء فيه فينتج لنا القيمة المضافة إليه. السلام.
وعند هذه المحطة نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، أعده وقدمه لكم نبيل الحيدري وأخرجه بيتر كوبالك. شكرا لرفقتكم، ونتطلع لمساهماتكم على رقم هاتف الإذاعة 0770-44-25-770. في أمان الله.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
أرحب بمستمعي إذاعة العراق الحر، أجمل الترحيب، وهذه وقفة مع رسائلكم النصية والمسموعة. والرسالة الأولى من المستمع الصديق فلاح من الحلة، يقول أرجو الرد على سؤالي حول مضاعفات الأكياس المائية على الكلية، ولكم التحيات. راح نحول هذه الرسالة إلى أحد الأطباء المختصين ونجاوبك في فرصة أخرى يا سيد فلاح. رسالة قصيرة جدا من المستمع أبو لجين من الناصرية، يقول نتمنى من السياسي أن يتركون الطائفية فهم نشالة الشعب رقم واحد. وهذه أيضا اسم فقط في رسالة قصيرة من المستمع أحمد فلاح من بابل، شكرا لمشاركتك يا أحمد. وهذه رسالة من المستمع أبو أحمد من ميسان، طبعا هي رسالة ليست واضحة ولكن رح أقرأها. طبعا يقول السلام عليكم، صحة وعافية، احنا أصحاب البطاقات الحمر، دفاتر الخدمة يبدو كانت يعني من هذا اللون، واحنا عانينا بزمن النظام السابق اللي يحمل البطاقة الحمراء معناه ما يتعين، وأرجونا توصلون صوتنا. شكرا لك يا أبو أحمد. رسالة قصيرة جدا من المستمع أنور الساعدي، يقول صباح الخير أو مساء الخير، ويطلب أغنية على ذوقكم يعني على ذوقنا. تحياتي، شكرا لك يا أنور، ونطلب من المخرجة فيرا أن تهيئ أغنية لأنور ولجميع المستمعين بعد أن نستمع إلى هذه الرسالة الصوتية.
السلام عليكم. احنا جور يوم بوزارة الري، صار لنا 9 سنين من 2005 لحد الان، ما أجر يوم العشر آلاف دينار يوم يحسبونه ولا يوم الأقل هاي غير محسوبة. يعني إحنا واني أركب كروة 10,000-4,000 دينار من كروة مالتي. يعني شو صرفنا إحنا وإحنا أصحاب عوائل؟ يعني ما صير يعني تيجان ما يقدم طلب غانم مثل ماوي. وشكرا.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 770-44-25-770.
إطلاق مشروع القروض الميسرة للمشاريع المتوسطة والصغيرة هو عنوان التقرير الذي سنتابعه مع دقائق سعادة واستراحة في هذه الأغنية.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة من خلال الانضمام إلى صفحاتنا. عراق حر، IRAQHURR لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. ذكرت الأمم المتحدة السبت أن أكثر من 1000 شخص قتلوا في هجمات بالعراق خلال شهر أيار المنصرم. دعا رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان السبت إلى وقف فوري للاحتجاجات الأعنف ضد حكومته في الوقت الذي اشتبك فيه محتجون مع الشرطة في إسطنبول لليوم الثاني. أردوغان تعهد بمواصلة خطط إعادة تنمية ساحة تقسيم بوسط إسطنبول، وهو الأمر الذي أثار الاحتجاجات التي امتدت أيضا إلى العاصمة أنقرة ومدينة إزمير. استمرت المعارك بين القوات السورية وقوات حزب الله التي تحاصر مدينة القصير من جانب ومقاتلي المعارضة السورية من جهة أخرى، في حين حذرت الأمم المتحدة جميع الأطراف بأنها ستحاسب على ما تسببه من معاناة للمدنيين. أعلنت السلطات القبرصية السبت أنها سحبت جنسيتها التي منحتها قبل فترة قصيرة للملياردير السوري رامي مخلوف ابن خال الرئيس بشار الأسد. ذكر مسؤول محلي أن غارتين بطائرتين مسيرتين أسفرتا صباح السبت عن مقتل 7 يشتبه بانتمائهم للقاعدة في جنوب اليمن. أدى البرلمان الباكستاني الجديد اليمين الدستورية السبت. أعلن رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق السبت أن المعارضة السياسية ستمنح دور الإشراف على لجنة الانتخابات الماليزية. نهاية الموجز، إلى اللقاء في رأس الساعة.
ما زالت سيداتي وسادتي مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي العراقي ضعيفة بالرغم من مرور أكثر من 10 سنوات على الانتقال إلى نظام اقتصاد السوق المفتوح. لذا عقد اتحاد المصارف الخاصة مؤتمرا أطلق خلاله مشروع القروض الميسرة للمشاريع المتوسطة والصغيرة التي من الممكن أن تقلل نسبة البطالة. أحمد الزبيدي والتفاصيل من بغداد.
بعد مرور أكثر من 10 سنوات على انتقال النظام الاقتصادي من الاقتصاد المغلق إلى اقتصاد السوق المفتوح، إلا أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي ما زالت ضعيفة في وقت تشهد فيه العديد من البلدان مشاركة فاعلة من قبل هذا القطاع تصل إلى نحو 97% من الناتج القومي. الأمر الذي دفع باتحاد المصارف العراقية الخاصة إلى عقد مؤتمر لبحث الموضوع بالتعاون مع البنك المركزي العراقي. وأطلق خلال المؤتمر الذي عقد تحت شعار المشاريع المتوسطة والصغيرة الفرص والتحديات مشروع القروض الميسرة للمشاريع المتوسطة والصغيرة. وأشار المدير المفوض للاتحاد مناف البدري أن نجاح هذه المشاريع يمكن له أن يساهم في تقليل نسب البطالة، داعيا في الوقت ذاته الحكومة إلى المساهمة بإنجاح هذه المشاريع ومنتقدا السياسة الاقتصادية التي تعتمد نظام الاقتصاد المغلق فضلا عن عمليات الفساد التي تعيق نجاح أي مشاريع.
مع الأسف هناك الكثير من اللي يسيطرون على صناعة القرار من المدارس الكلاسيكية اللي آمنت بالاقتصاد المقيد، وحاليا هم اللي يقودون الموضوع في عملية التغيير إلى الاقتصاد الحر. اليوم احنا نجي من نرى الآخر، نرى أبعد ما أبعد من العراق. اليوم احنا اليوم قلنا المشاريع المتوسطة الصغيرة هي ساهم في قضاء البطالة، ساهم في زيادة الناتج المحلي. اليوم الدولة يجب أن تنتبه على المواطن اللي اقترع وصوت، والمواطن الفقير أكثر من التاجر اللي هو خارج العراق.
إلى ذلك بيننا نائب محافظ البنك المركزي وليد عبيد أن حجم القروض التي قدمت للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بلغ حتى الآن 1,200,000,000 دولار، مؤكدا أهمية العمل على إنجاح هذا المشروع الذي سيخفف من عبء الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي من خلال ارتفاع مساهمات القطاع الخاص.
أحد متطلبات انتقال الدولة من اقتصاد مركزي إلى اقتصاد السوق هو إعطاء دور أكبر لشركات الإقراض الصغير وكذلك الاقتصاد الحر.
وبلغت القروض المقدمة لهذا
هذا الجانب بحدود 1 تريليون أي 1 مليار دولار و200، وهي مبالغ كبيرة ترقى إلى مستوى يعني اقتصادات المشابهة في دول نامية مثل العراق.
في حين أشار الخبير الاقتصادي صباح العقيدي إلى وجود بعض التحديات التي تقف أمام نجاح هذه المشاريع، منها الضمانات المصرفية التي تطالب بها المصارف مقابل منح القروض.
هناك مجموعة من التحديات، وهذه التحديات تم التسليط عليها في هذا المؤتمر، فعلى الأقل يعني مو كل التحديات نحاول بها إيراد لها فترة من الوقت، على الأقل إيراد يعني نحاول للحد من الآثار السلبية لتلك التحديات. من هذه التحديات هي مسألة الضمانات المصرفية، أنه أصحاب المشاريع الصغيرة لا يملكون، بعضهم لا يملك رهان عقاري أو رهن العقاري، وبالتالي هذا المؤتمر يسلط الضوء على بعض التحديات ليتسنى لأصحاب المشاريع القيام بأعمالهم ومهامهم بما ينعكس إيجابا على القطاع الاقتصادي والقطاع المصرف العراقي.
وتسعى جهات محلية ودولية من خلال برامجها إلى إصلاح النظام المصرفي العراقي الذي بات يعاني تراجعا ملحوظا في السنوات العشر الماضية مقارنة بالأنظمة المصرفية في دول المنطقة. أحمد الزبيدي، ذات العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف في الأول من حزيران، فقد دعا العاملون في مركز زيوة الخاص بمتابعة الأطفال العاملين في الشوارع أولياء هؤلاء الأطفال لمنعهم من العمل في الشوارع. كما قام المركز بفتح دورات الكمبيوتر والمسرح والرسم والموسيقى والرياضة، شارك فيها 700 طفل من أعمار مختلفة بغية الاستفادة من العطلة الصيفية. عبد الخالق سلطان والتفاصيل.
بمناسبة قدوم اليوم العالمي للطفل الذي يصادف الأول من شهر حزيران، قام مركز زيوة الخاص بمتابعة الأطفال العاملين في الشوارع بفتح دورات للكمبيوتر والمسرح والرسم والموسيقى والرياضة، شارك فيها نحو 700 طفل من أعمار مختلفة. مريم صالح من إدارة مركز زيوة أوضحت أنهم قاموا بتوزيع الأطفال على مجاميع مختلفة، موضحة بالقول:
هذه السنة استقبلنا تقريبا 700 اسم طالب، ونقسمهم على دورات مختلفة بدلا ما يقضون أوقاتهم خارج المنزل، وهنا يستفادون منها كثيرا، منها تنمية المعلومات، عندنا مسابقات، عندنا دروس يومية جدول، عندنا أساتذة مختصين، محاضرات يوميا، 4 محاضرات يوميا، كل وجبة تأخذ 4 محاضرات، وعندنا أساتذة مختصين بهم، وعندنا كثيرا من الطلاب عندهم مواهب استقبلناهم واستفادوا، والآن كنا تحولوا إلى مراحل مرتفعة.
من جهته دعا نهاد سعد الله وهو أحد المعلمين في هذه الدورات أولياء أمور الطلاب إلى ضرورة إشراك أولادهم في هذه الدورات وعدم إرسالهم إلى العمل في الشوارع، وقال:
الأطفال الذي لا يشارك في هذه الدورات حتما راح يعني يتأثر بهاي الفترة، لأن إذا ما يشارك في الدورة أكيد هو راح يروح الأصدقاء مثلا، يروح السوق مثلا يشتغل، فهذه الأعمال تأثر للطفل تأثيرا يعني جسديا، تأثيرا فكريا، راح يعني بالمستقبل راح يتأثر، يصير يعني الطفل عدوان، ما يحب الأسرة، ما يحب والده، ما يحب أمه، ما يحب أخوانه، يصير طفل عدواني، يعني يصير مشكلة في المستقبل.
أم سلام التي قدمت مع ابنها كي تشركه ضمن هذه الدورات قالت:
فيديو جالك فايدة جد منين شكولانا فات بنوش شيماتيو فات بنوش همي تشتو وهم حاسكين جالك بنجه ديجي بنا دونام بما بتكن نشكولانا فابنا بيكيما.
نشكر مركز زيوالي فتح هذه الدورات التي تعلم الأطفال أشياء جميلة مثل الموسيقى والكمبيوتر والرسم، وتبعدهم عن الأفعال غير الجيدة التي يتعلمونها في الشوارع، لكن نتمنى أن يزداد عدد هذه المراكز كي يستفيد عدد أكبر من الطلاب منها. سيروان عبد الكريم أحد الأطفال المشاركين في هذه الدورات قال:
أم جالك علم دينات ستيس إفوش وخوش وكمبيوتر ونار في رجالك تستنديد بوش.
إننا نستفيد كثيرا من هذه الدورات، وخاصة دورات الرسم والكمبيوتر والمسرح والرياضة. نشكر مركز زيوة على فتح هذه الدورات لنا. ذكر أن هذه الدورات ستستمر لمدة 3 أشهر متتالية، والمتميزين منهم يتم إرسالهم إلى مراكز أخرى مختصة لرعاية مواهبهم وتنميتها في المستقبل. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 96.8 وفي أربيل على موجة FM 108 وفي السليمانية على موجة FM 88.8. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائنا، حتى يحين موعدنا مع الزميل خضير الشايع وجولة فنية مع الغناء التراثي الأصيل عبر حلقة من برنامج من الأجواء العراقية، نتوقف قليلا مع هذه الأغنية.
خادري للشاي خادري، خادري للشاي خادري، عيوني المنى خادرة، قول يا المنى خادرة، مالت يا بعد
العراق الحر.
نشرات إخبارية. ومتابعة لآخر التطورات السياسية،
تغطية لآخر المستجدات عبر تقارير المراسلين داخل العراق وخارجه،
برامج أسبوعية منوعة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية،
غناء وموسيقى وفنون.
نتمنى لكم أوقاتا ممتعة مع
إذاعة العراق الحر.
أما الآن فإلى شيء من السعادة سيمنحه لنا الزميل خضير الشايع في حلقة من برنامجه المنوع من الأجواء العراقية.
إذاعة العراق الحر من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشايع. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة اليوم من الأجواء العراقية الثالثة والأخيرة في مسلسل البستة العراقية، والتي خصصت للإجابة على استفسارات السادة المستمعين، حيث نتوقف عند البستة الثنائية أو الحوارية، وأولا عند فتى العراق ناظم الغزالي وشريكة العمر سليمة مراد. يم العيون السود ما جوزا أنا خدك الجيمر أنا تريق منه، في تسجيل النادر قبل أكثر من 60 عاما.
واقفة بالباب تصرخ يا لطيف، واقفة بالباب تصرخ يا لطي لاني مجنون ولا عقلي قصي واصحاب الباب تصرخ يا لطي لاني مجنون ولا عقلي قصي من ورا التنور تناوشني الرغي من ورا التنور تناوشني الرغي يا رغيف الحلوة يبيني سنة يا امي العيون القطوف مجود لنا يا امي العيون القطوف مجود لنا حسيت الكاميرا لا تريح من ورا الثوبين بين القمر لابس الثوبين والثالث حمر من ورا الثوبين بين القمر لو يخلوني يالس لثار أمر لك نسي الموجة دواه في الزنجانة
وننتقل إلى محاسنك وبهاك بسك تباهي زكية جورج بصحبة الملحن والمعلم صالح الكويت.
وبهاك بسك تباهي
لم حبيتك ويتفاك كل فكري ساهي
لم حبيتك ويتفاك كل فكري ساهي
كل الحسن
بيك انجمع
كل الحسن
بيك انجمع
نور وبرك
خدك لما
نور وبرك
خدك لما
لم حبيتك والهان دلني شلا
مصباح تضوي بلعب
وخدودك تفاح تذهب بورود
وخدودك تفاح تذهب بورود
كل الحسن
ليك انجمع
كل الحسن
ليك انجمع
نور وبرك
هدك لما
نور وبرك
هدك لما
بمحبتك والهند اللي شلا
بمحبتك والهند
ونختتم مستمعي الكرام هذه الحلقة بنفس الثنائي زكية وصالح والبستة الشهيرة وين رايح وين وين العهد وين وعليك ليل نهار تبشن العينين
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حياً مهما مر الزمن. يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع إعداد خضير الشائع.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن وبراعة. شعر وثقافة وفن يا محن الأخبار. هي العراق الحر، تقرح للأشعار.